الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: جلسة اليونسكو النيابية تمر بسلاسة والرسالة الرئاسية للقراءة، والأسد يفشل في إشعال لبنان مجددا. بري جميعنا محشورون والأولوية لتشكيل حكومة. بعبدة تكرر رسالة عون لأن الأفق مسدود، والحريري فضل السفر الدائم والتكليف في جيبه. جملات: السعودية لا تريد الحريري في الوقت الحالي، وأليس كافيا كلام عون أنه لا يريد ثلثا معطلا. مؤيدو الأسد في يوم طويل من الاستفزازات والتوتير الأمني. حسن: أخبار كورونا مطمئنة ولا رفع للدعم عن الدواء. وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ، والسيسي لإرسال وفدين أمنيين لتثبيته. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. جلسة مجلس النواب اليوم لن تكون نارية أو حتى حامية بالسجلات، لأن رئيس المجلس سحب أرنبا من قلب قبعته لينزع فتيل التفجير كما كان متوقعا، وتنتهي الجلسة في اليونسكو بقراءة رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة تفنيدا مفصلا لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة من وجهة نظر عبدة، ملقية اتهامات بالجملة على الرئيس المكلف. هذا في السياسة. أما على الأرض فقد سعى بعض المؤيدين لبشار الأسد من سياسيين لبنانيين وأفراد سوريين يقيمون في لبنان لإشعال المناطق عبر استفزازات للمواطنين، والإيحاء بأن نظام الأسد عاد ليضرب البيت اللبناني بغطاء السلطة الحاكمة وتياره، فيما القاصي والداني يعلم من يحكم دمشق فعليا، والاتفاقات غير العلنية الإيرانية الإسرائيلية الروسية وربما الأمريكية التي تبقيه في قصر المهاجرين. وسنكون في سياق النشرة مع عرض مفصل لتطورات يوم أمس.
إذن يعقد مجلس النواب جلسة عامة في الثانية من بعد الظهر في قصر اليونسكو تخصص لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى المجلس حول تأخر الرئيس المكلف سعد الحريري في إنجاز التشكيل، فيما تردد أن الأخير سيشارك في الجلسة ويتولى الرد في صورة شاملة على الرسالة الرئاسية.
إلا أن مواكبين لتحضيرات الجلسة توقعوا ألا تكون هناك أي مداخلة للحريري فيها، وأن يدلو بدلوه في الجلسة المخصصة لمناقشة الرسالة الاثنين في حال كان على جدول أعمالها كلمة للنائب جبران باسيل. وكتبت صحيفة الجمهورية أن الحريري جاهز لكل السيناريوهات التي يمكن أن تطرح، فإن كان المجال للحديث سيكون جاهزا ليفند الرسالة الرئاسية وكل المقاييس الدستورية والسياسية والحكومية، وقياسا على ما يحصل في البلد وما أدى إليها وما يمكن أن تعكسه من نتائج على أكثر من مستوى.
الاتجاه كما بات معلوما هو إلى الاكتفاء بقراءة الرسالة من دون فتح المجال لمناقشتها، على أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة ثانية للمناقشة الأسبوع المقبل ربما إلى الاثنين، افساحا في المجال أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات وتهدئة أجواء التشنج وبلورة صيغة تحافظ على ماء الوجه السياسي لكل من عون والحريري، علما أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال رسالته إلى الإيحاء بأن الحريري غير قادر على القيام بمهمته.
الرئيس بري قال أن الخلاص من الأجواء السياسية المحمومة التي تسيطر على لبنان لن يكون إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وأكد لصحيفة الشرق الأوسط أن الخلاص ليس هنا، في إشارة إلى الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم. وكنت وما زلت على موقفي بضرورة التلاقي للخروج من الأزمة التي نرزح تحت وطأتها، ولا أظن أن هناك مشكلة شرط أن نعطي الأولوية لتشكيلها.
ولفت بري إلى ضرورة تضافر كل الجهود لإنقاذ بلدنا من الانهيار الذي ينذر بمزيد من الكوارث ما لم نضع الخلافات جانبا ونعطي الأولوية لتشكيل الحكومة بمعاودة مشاورات التأليف بانفتاح ومرونة، لأننا جميعا محشورون ومن حق اللبنانيين علينا أن نوفر لهم لقمة العيش بشرط أن نؤمن انتقال البلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة تؤشر إلى الانفراج.
وشدد على أن الجميع بلا استثناء يتعاونون عليهم أن يتعاونوا ليزرعوا الحبوب في الأرض لنحصد ثمارها بدلا من التفريط فيها ورميها في الهواء ما يمنعنا من الإنتاج، موضحا أن جلسة اليوم ستقتصر على تلاوة رسالة الرئيس عون على أن تليها جلسة أخرى تخصص لمناقشتها، ومشددا على ضرورة تبريد الأجواء التي تسمح بمعاودة التواصل لإنقاذ بلدنا التزاما منا بالمبادرة الفرنسية.
مصادر قصر بعبدة نفت أن تكون غاية عون من رسالته انتهاك الطائف وضرب الدستور، موضحة أن رئيس الجمهورية يريد أن يحمي صلاحياته ولا يستهدف برسالته الطائفة السنية أو صلاحيات رئيس الحكومة. وشددت المصادر لصحيفة نداء الوطن على أن عون لم يكن ليقدم على خطوته هذه لو لم يرى أن الأفق الحكومي مسدود بفعل عدم تجاوب الحريري مع كل الدعوات والمبادرات، ولا سيما تلك التي قادها بري وحظيت بغطاء بكركي، إنما فضل البقاء في سفر دائم واضعا التكليف في جيبه حتى عندما طرحت فكرة توسيع الحكومة إلى 24 وزيرا استنادا إلى اقتراح جنبلاط. ناشده رئيس الجمهورية مرارا تسليمه صيغة حكومية من 24 وزيرا، لكنه لم يلقى تجاوبا.
واستغربت مصادر بعبد الضجة التي رافقت إرسال لائحة منهجية رئاسية إلى بيت الوسط بهدف تكريس الشراكة الوطنية، لكن الرئيس المكلف لم يعطي حتى اليوم أي جواب عليها. وإذ سألت أين ورد طلب سحب التكليف أو الدعوة إلى تعديل الدستور والطائف في الرسالة، قالت المصادر إن كل ما أراده الرئيس عون من وراء رسالته هو فتح أبواب أوصدها الرئيس المكلف، فهو يحرص على حقوق الطائفة السنية لكنه في الوقت نفسه يرفض تجاوز حقوق باقي الطوائف. وشددت على أن كل مرسوم أو استقالة للحكومة أو تعيين رئيس مكلف أو تعديل حكومي أو تغيير وزاري يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، فهل هذا يعني أن توقيع الرئيس هو توقيع شكلي أم أنه تأكيد دستوري على أن التوقيع هو أساسي وتنفيذي وإنشائي تكريسا للشراكة الحقيقية؟ ولذلك أتت رسالة رئيس الجمهورية بمثابة عرض للواقع في ظل امتناع الرئيس المكلف عن التجاوب مع رئيس الجمهورية بغية وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته في موضوع التشكيل.
مصدر واسع الاطلاع لمح إلى شيء ما يعمل عليه قد يقلب السحر على الساحر، وإذا قيد له أن ينجح فإن الرسالة الرئاسية تصبح تفصيلا، إذ يكفي أن يعمد بري بمونته التحالفية والأبوية على الحريري أن يقنعه بعقد لقاء في أحد مكاتب قصر اليونسكو أو في عين التيني مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل الجلسة أو بعدها، وفي حضور بري ورعايته حتى يتغير كامل المشهد الراهن.
وسأل المصدر هل سيفعلها بري بتشجيع من حارة حريك وتأييد من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ومباركة فرنسية، ويكون اللقاء غير المتوقع هو الحدث الذي يفتح بابا للحل، وأجاب ربما يحصل ذلك رغم الضجيج الذي يحيط بالرسالة إن كانت ستتلى ولا تناقش أو تتلى ويقنن النقاش حولها.
في هذا الوقت دعا جنبلاط الرئيس الحريري عبر الام تي في الى ان يتفضل ويكون عمليا، ونحن مستعدون لمساعدته اذا اراد وليشكل حكومه، وهذا مطلب كل الدول، مشيرا الى ان الحريري غير مرضي عنه سعوديا. كما دعا اعضاء اللقاء الديمقراطي الى عدم الانزلاق الى جدال داخلي فيما يتعلق برساله رئيس الجمهوريه، معتبرا انه ليس لدينا تلف الوقت للدخول في سجال دستوري.
كانوا مختلفين على العدلية وعلى الداخلية، طيب اتفقوا عليها، حاج بقى كل واحد عم يتمترس بطايفته تيزيد علينا. رئيس الجمهورية باكي لآخر عهده، فينا نشيله؟ ما فينا نشيله، باكي. طيب رئيس الوزراء موجود، ما فيك تعمل يا شيخ سعد الحريري تضحية؟ شو هي التضحية؟ كنت انت عم بتقول بطلع لعنده حتى لو بده يطلع الشعر على لساني وبجرب اعمل التسوية، فجأة ليش غيرت؟ طيب هذا هي الموازين، عيب التسوية، عملنا تسوية حكومة عم امين لحود وكنا متهمينه بدم الحريري. اكثر من هيك، الحكومة تكون حكومة مهمات، بعض الوزارات الأساسية مثل المالية مثل الاقتصاد طاقة تكون مع جماعة اختصاصيين يمكن لهم ولاء معين لكن اختصاصيين بهالموضوع هذا. لن تعترف السعودية بالوقت الحاضر بسعد الحريري أو لن تعود إلى سعد الحريري، أوكي؟ ما في هناك مناخ من أجل سعد الحريري. طيب منعلق مصير بلد كرمال تمشي العلاقة بين سعد وبين سعوديين؟ لا مش ضبط هذي. منعلق مصير بلد تتمشي العلاقة بين إيران وبين أمريكا؟ ما ماشي الحال هيك.
جنبلاط تطرق إلى ملف الكهرباء.
في إجراءات إلنا البنزين، إلنا البطاقة التموينية، إلنا الوكالات الحصرية، وآخر شيء وأول شيء الكهرباء. قبل أن تندلع الثورة كان المطلب الأساسي الكهرباء. إجت لميسيون دو كان الكهرباء عندما كان في وزارة، وقالوا لنا لابد من إصلاح قطاع الكهرباء. أوكي، إجانا عرض من الكويت، إجانا عرض من ألمانيا، إجانا عرض من فرنسا، إجانا عروض رفضناها. الذين يتمسكون بقطاع الكهرباء، وأنا ذاك كانوا معروفين، الجوكة معروفة، يعني كان في تفاهم على الكهرباء، رفضوها.
مين الجوكة؟
سعد الحريري، جبران باسيل، علاء خواجة، بيت وغيرون. أكثر من هيك بدك؟ كلهم صار في صفقات ببريز، مسؤولين أو غير مسؤولين، ومنهم شو اسمه هذا سمير دومت.
في المقابل لم تستغرب مصادر سياسية ما وصفته بالمواقف والافتراءات المناهضة والتحريضية التي أعلنها جنبلاط تجاه الحريري، باعتبارها تؤشر إلى المنح السلبي الذي بلغته العلاقة الشخصية بين الرجلين في الوقت الحاضر بعد الاهتزازات التي تخللتها منذ ما قبل إعلان الحريري ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقالت لصحيفة اللواء أن مواقف جنبلاط تعبر عن ضيقه وعدم قدرته على فرض توجهاته وممارسة دور أكبر من حجمه في مسار تشكيل الحكومة والواقع السياسي العام، ولذلك يرمي الاتهامات جزافا بعيدا من الحقيقة، ويحاول إهام الرأي العام بوقائع غير صحيحة، ولا سيما ما يتعلق منها بإلصاق مسؤولية تعطيل التشكيل بالرئيس المكلف في الوقت الذي يعلم القاسي والداني أن ما نقله عن موافقة رئيس الجمهورية على الأفكار والصياغ لإخراج أزمة التشكيل من مأزقها كان ينقضها النائب جبران باسيل علنية.
وأشارت المصادر إلى أن باستطاعة جنبلاط التموضع بأي جهة كانت، ولا يمنعه أحد، وهذا من صفاته ومميزاته المعهودة، ولكن ليس على حساب تحوير الوقائع وكيل الاتهامات يمينا وشمالا.
ولاحظت تجنب جنبلاط توجيه أو توصيف مواقف عون وبسيل على حقيقتها حاليا حتى بفضائح الكهرباء أو بإعادة التفاوض على تحديد الحدود البحرية لغاية ما بنفس يعقوب، بينما الكل يتذكر المواقف والحملات التي كان يوجهها ضدهما بالأمس القريب وكأنها لم تكن، ولا سيما على خلفية أحداث قبر شمون التي يتناسى سريعا وقوف الحريري إلى جانبه.
جاءت انتخابات السفارة السورية لمبايعة بشار الأسد تزيدا التشنج الداخلي تشنجا والاحتقان الداخلي احتقانا بفعل الاستفزازات التي مارسها بعض السوريين المؤيدين لنظامه في قلب الدار اللبناني الذي لم يمسح بعد أثار جراح وندوب عميقة تسبب بها نظام البعث.
كما لا يزال الكثير من اللبنانيين مجهول المصير في غياهب سجون الأسد وسط تساؤلات عما يفعل هؤلاء من صوت أمس له في لبنان ما داموا يؤيدونه ومناطقهم آمنة، غير سحب اللقمة من فم اللبناني الجائع ومقاسمته رغيف خبزه المدعوم من ماله، أو بالأحرى ما تبقى منه في المصرف المركزي لم يهرب إلى دولتهم بغض طرف أو بإرادة المنظومة الحاكمة الموالية لرئيسهم ولمحوره الممانع.
فقد توافد عشرات الألوف من السوريين إلى السفارة السورية في اليرزي ببساط حاملين الأعلام السورية وصور الأسد، ما تسبب بإشكالات متنقلة على الطرق من شكة إلى الزوق إلى نهر الكلب وجلديب وساحة سسين في الأشرفية وبعض المناطق الشمالية والبقاعية. البداية من طرابلس مع محسن السقال. محسن،
شهدت طرابلس ليلة أمس توترات أمنية متفرقة على خلفية توجه اللاجئين السوريين إلى بيروت للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، وقد قطع عدد من المحتجين على ذلك من أبناء المدينة مسارب ساحة النور بالإطارات المشتعلة رفضا للمظاهر المستفزة لمسيرات اللاجئين السوريين المتجهين إلى العاصمة بيروت للمشاركة في انتخاب الرئيس الأسد. وطالب المشاركون في الاحتجاجات الدولة اللبنانية بترحيل كل نازح توجه إلى السفارة السورية في بيروت للمشاركة في العملية الانتخابية، كما تجمع عدد من أبناء منطقة باب التبانة وعمدوا إلى حرق العلم السوري ورددوا هتافات تطالب بترحيل النازحين الذين شاركوا في الانتخابات. في المقابل عمد مجهولون ليلا إلى إلقاء زجاجة مولوتوف على مركز إقليم طرابلس الكتائبي في شارع المطران دون وقوع إصابات بشرية، وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية المختصة وبدأت التحقيقات. وفي حي الأمريكان في منطقة جبل محسن سقط جريح نتيجة إصابته بشظايا يرجح أنها من قذيفة صاروخية أطلقها مجهول، ونقل المصاب إلى مستوصف جبل محسن فيما نفذ الجيش طوقا أمنية في المنطقة. كما ألقى مجهول قنبلة صوتية في الحارة الجديدة في باب التبانة بجانب منطقة بعل الدرويش، وعمد آخرون إلى ألقاء قنبلتين يدويتين على مستوصف الخيال في ساحة النجم وسط المدينة. وعلى الفور نفذ الجيش انتشارا واسعا وأقام الحواجز الثابتة والمتحركة ودقق في هويات المارة. وقد صدرت تصريحات عدة من قيادات وفعاليات المدينة استنكرت وأدانت الأعمال المشبوهة التي تزعزع السلم الأهلي، وشددت هذه التصريحات على نبذ الفتنة والمخططات التدميرية التي تحاك ضد طرابلس. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
وأعلن إقليم طرابلس الكتائبي في بيان أن مجهولين استهدفوا مساء أمس إقليم طرابلس الكتائبي في شارع المطران بثلاث قنابل مولوتوف، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، معتبرا أن هذا الاعتداء محاولة مكشوفة من جهات هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد وإبعاد الكتائب عن عاصمة الشمال. وطوق الجيش اللبناني مركز الحزب القومي السوري لتسليمه المعتدين على مبنى الكتائب.
وكان وقع إشكال أمس بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تقل سوريين يحملون الأعلام السورية وصور رئيس النظام السوري بشار الأسد ومكبرات للصوت متوجهين للاقتراع في السفارة السورية في اليرزي. وقد حصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير لعدد من السيارات، وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد.
وبعدما ساد الهدوء في منطقة نهر الكلب سجل اعتداء جديد من قبل السوريين كانوا يستقلون حافلات، فعمدوا إلى ضرب المارة بالعصي ورميهم بالحجارة وتكسير سياراتهم أمام أعين القوى الأمنية وعناصر الجيش الموجودين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف اللبنانيين.
ثم عاد التوتر والإشكالات مساء أمس على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك بين محتجين من شبان المنطقة وركاب باصات سورية، وأدى رشق الشبان للباصات بالحجارة إلى سقوط عدد من الجرحى وتكسير زجاجها.
في هذا الوقت صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيان عنيف رد فيه على المنافقين، وذكر فيه بأن القوات كانت أول من طالب لبنان الرسمي بتحمل مسؤولياته الإنسانية لدى اندلاع الثورة السورية تجاه نساء وشيوخ ورجال وأطفال نزحوا قصرا من تحت نير اضطهاد نظام الأسد، فيما انبرى بعض قيادي التيار الوطني الحر مدعين بإعادة النازحين، بينما بحسب زعمهم القوات حالت دون ذلك.
ولفت إلى أنه منذ العام 2016 أصبح للتيار الوطني الحر رئيسا للجمهورية وأكثرية وزارية ونيابية، فماذا فعلوا لإعادة النازحين غير المزايدات الكلامية لاعتبارات شعبوية في الشكل وسياسية في المضمون، بغية تغطية قرار إبقائهم في لبنان ترجمة لقرار النظام السوري وتوجهاته برفض عودة النازحين.
وسأل بيان القوات لماذا لا يتخذ التيار قرار إعادتهم طالما أن لديهم ثلاثية الرئاسة الأولى وحكومة تصريف الأعمال التي هي من لون واحد وأكثرية نيابية، والإجابة بكل بساطة لأنهم كذابون ومنافقون.
واعتبر أنه لجهة أحداث أمس فأن اللاجئ تعريفا بحسب القانون الدولي يخسر صفة اللاجئ عندما لا يعود يخاف من سلطة موطنه الأصلي، وبالتالي على كل نازح اقترع للنظام السوري أن يكمل طريقه من السفارة في الحزمية إلى مناطق النظام في سوريا، لا أن يعود أدراجه من حيث أتى للتصويت لهذا النظام. وإذا قفزنا فوق هذا التعريف فمن غير المقبول أساسا أن يتذرع بعض جماعة الأسد في لبنان بالانتخاب في السفارة من أجل القيام بعرضات مقصودة، تخللها رفع أعلام وصور وهتافات وأناشيد في عمق المناطق اللبنانية عمداً، مما استفز أكثرية اللبنانيين المسالمين والأمنيين وأدى إلى بعض الإشكالات التي عمل الجيش وقوى الأمن الداخلي على تطويقها بسرعة.
ماليا، أعلنت شركة الفارس أن المستندات والمعلومات التي حصلت عليها من مصرف لبنان كافية لإحياء التدقيق الجنائي مجددا، وطلبت توقيع عقد جديد بكلفة إضافية تبلغ $400,000. والعقد الجديد يعني تفويضا جديدا بالتوقيع، يفترض أن يحصل عليه وزير المال بموافقة استثنائية يوقعها رئيس الجمهورية والحكومة.
وفي وقت لم يفتتح بعد مصرف لبنان العمل بمنصة صيرفة، أصدر المركزي بيانا أشار فيه إلى أنه سيقوم بعمليات بيع الدولار للمصارف المشاركة على سعر 12,000 ليرة للدولار، طالبا من المشاركين الراغبين بتسجيل كل الطلبات على المنصة ابتداء من اليوم وحتى نهار الثلاثاء المقبل، بشرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة نقدا.
وجاء في البيان أنه ستتم تسوية هذه العمليات الخميس في 27 أيار، وتدفع الدولارات لدى المصارف المراسلة حصرا، والمفاجأة تكمن بالسعر الذي حدده المركزي والذي يقل قليلا عن السعر في السوق السوداء.
صحيا، سجل لبنان تراجعا إضافيا في عدد كورونا مع 394 إصابة جديدة أمس وسبع حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 537,437 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020.
في الأثناء، أعلن وزير الصحة حمد حسن أن أخبار كورونا مطمئنة وإيجابية، ولكن يجب أن نلتزم ما أمكن وأن نكون حذرين مع مجيء المغتربين، مؤكدا على صعيد آخر أن نتيجة اجتماعه مع حاكم مصر في لبنان رياض السلامي أمس ألا رفع للدعم عن الدواء.
دخل في الثانية فجرا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل بوساطة مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ بعد 11 يوما من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ العام 2014، وأوقع عددا كبيرا من القتلى غالبيتهم فلسطينيون.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف النار بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح في شأنه، وأوضحت أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط. من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.
وكان التلفزيون المصري أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيته.
إلا أن الإذاعة الإسرائيلية قالت أن إسرائيل مستمرة باستهداف قادة حركة حماس وقائد جناحها العسكري، وأنها سترد بشدة على إطلاق أي قذيفة أو بالون حارق باتجاه أراضيها.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس أن قواته لا تزال في حال تأهب قصوى تحسبا لهجمات محتملة من غزة، والواقع على الأرض سيحدد مصير استمرار العملية العسكرية.
كيف هو الطقس اليوم وفي العطلة الأسبوعية؟ سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية معتدلة ورطبة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية، بيتحول بالليل لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. ريحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتصير دون معادلات الموسمية مع رياح نشطة وضباب على المرتفعات بشكل كثيف. بيتحول بالليل لغائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل السبت صباح الأحد. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع انخفاض بالمناطق الداخلية والجبلية وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: جلسة اليونسكو النيابية تمر بسلاسة، والرسالة الرئاسية للقراءة والأسد يفشل في إشعال لبنان مجددا، بري جميعنا محشورون والأولوية لتشكيل الحكومة، بعبدة تكرر رسالة تعاون لأن الأفق مسدود، والحريري فضل السفر الدائم والتكليف في جيبه، جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري في الوقت الحالي وليس كافيا كلام عون أنه لا يريد ثلثا معطلا، مؤيد الأسد في يوم طويل من الاستفزازات والتوتير الأمني، حسن: أخبار كورونا مطمئنة ولا رفع للدعم عن الدواء، وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ، والسيسي لإرسال وفدين أمنيين لتثبيته. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، إلى اللقاء.